الحمد لله وحده لا شريك له، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وصية الله لكم ولمن كان قبلكم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، الحديث عن الخدم والخادمات معلوم لدى الجميع شيء كثير عنه، لكثرة ما يتعرض له في الإذاعات والندوات والخطب وغيرها، لكن الذي نريد أن ننتبه له في هذه الخطبة هو أن نعلم جملة من القواعد والإرشادات التي ينبغي مراعاتها لمن ابتلي ببلية الخادمات في بيته. وقبل أن نفصل في ذلك، فلا بد أن نذكر أن الكثير منا يعلم أضرار استقدامهم ومساكنتهم ومخالطتهم في البيوت مع الأطفال والشباب وأفراد الأسرة، لكن ابتلي البعض بالحاجة الماسة إليهم لظروف مرض أو عجز أو حاجة، كل يختص فيما دعاه إلى الاستقدام. أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يجعل خادمة في بيته إلا لحاجة ماسة ومصلحة راجحة تدعوه للإقدام على ذلك، ومن أجلها يضطر أن يتحمل جزءا من سلبيات هذا الاستقدام، محاويا الاغتناء وتلافي ذلك ما أمكن إليه سبيلا. لكن المؤسف المخجل هو ما تعاون فيه كثير من المسلمين في هذا الباب، حيث فتحوه على أنفسهم، فأخذ كل يستقدم من غير مراعاة لحاجة ماسة أو غير ماسة، من غير مراعاة لمصلحة راجحة أو غير راجحة. ومن صريح القول أيها الإخوة أن نحدد النقاط التي نريدها كما يلي: أولا، يستقدم البعض منا أكثر من خادمة، في حين أنه لا يحتاج إلا إلى واحدة فقط، أو قد لا يحتاج، لكن المباهاة والمفاخرة جعلت بعض المسلمين يستقدم من دون حاجة ويستقدم أكثر مما يحتاج إليه، وهذا الأمر هو الذي فتح باب الفراغ القاتل والبطالة الخطرة على بعض الفتيات، وسينتج هذا أو قد أنتج عددا كبيرا من الفتيات اللائي لا يعرف إعداد أدنى واجبات المنزل. ويبدو هذا واضحا عندما تتزوج الواحدة منهن فتقع في خلاف ومشاكل زوجية، لم تتعود كلفا أن تعد الطعام أو أن تجهز الملابس أو أن تعتني بالبيت، بل قد كان ذلك من واجبات الخادمة، ومن ثم يضطر زوجها إلى طلاقها أو البقاء معها في مناخ تسوده خلافات وسوء العشرة. الأمر الثاني، أن البعض منا حينما يستخدم خادمة لحاجة لا بد منها، ترى يتهاون في حجابها ولباسها وحشمتها أمامه وأمام أولاده، ومن المؤسف ان ترى كثيرا من المسلمين لا تتورع الخادمة في بيته ان تلبس ما شاءت من لباس زاهٍ او خفيف يشف ويكشف عما تحته من اجزاء بدنها وعورتها، ولا تتردد ان تدخل وتخرج امام رب المنزل بهذا اللباس، ولا شك ان هذا من الحرمة بمكان، ولما ينتج عنه من اذكاء نيران الشهوة والفتنة المحرمة والرغبة في الخلوة وتزيين الفاحشة والعياذ بالله. ومن المؤكد ان السبب في تساهل الخادمة بامر الحشمة الى هذا الحد هو صاحب المنزل الذي استقدمها وسكت عن بداية تهاونها حتى اغرقت في سفورها عن مفاتنها امامه وامام اولاده. فتنبهوا لذلك يا عباد الله، وليحرص من ابتلي بالحاجة والضرورة اليهم ان يبقي حاجزا كبيرا في المعاملة معهن، ولا يتباسط في المعاملة والحديث لكي يجعل الخادمة تعاب منه ومن الدخول عليه وهو في اي مكان في منزله، وليجعل من زوجته او بناته وسيلة الاتصال فيما يأمر بإعداده وتجهيزه. ولقد نتج من تعاون كثير منا بعصمة الخادمة ان اصبحت الخادمة تدخل على الواحد في حجرة نومه او بيته من غير مراعاة لأدب او حياء. ومن ذلك خروج الخادمة مع زوجة الرجل كاشفة حاسرة عن وجهها وشعرها، وذلك لا شك يعرض الجميع، يعرض الزوجة والخادمة لأطماع الشاذين والمنحرفين ايا كان ذلك الخروج، سواء كان بالسيارة او بالسوق او في الطريق. وربما جرت الخادمة البلاء والمكروه لزوجة الرجل في داره بسبب خروج الخادمة بهذه الطريقة. ومن ذلك خروج الخادمة بمفردها او مع خادمة اخرى، وهذا كثيرا ما نراه في هذه الايام. تخرج الخادمة بمفردها او مع غيرها في بعض الاوقات في وقت متأخر من الليل او مبكر في حين خلوة للصباح لشراء بعض الحاجات المنزلية، وهذا ايضا امر خطير، اذ ان تلك الخادمة المسكينة قد تقع في شباك الفاحشة باغراء المال الذي لم تترك بلادها الا لاجله، او بالفترة والخلوة وتزيين الشيطان او غير ذلك من الاسباب. الامر الثالث ان بعض الذين يحتاجون الى الاستقدام يستقدم فتاة صغيرة جميلة يتراوح عمرها بين 18 او 25 او بين ذلك، ولا شك ان رجلا كهذا استقدم وصيفة او جارية ولم يستقدم خادمة، اذ ان الفتاة الصغيرة او من تكون في هذا السن اقرب الى الشهوة والفتنة من غيرها، وذلك لشباب عمرها وضعف عقلها، خاصة اذا كان في المنزل شباب في سن المراهقة او حول سن المراهقة. فان هذا يا عباد الله استقدام مصيبة وبهية وليس استقدام خادمة، اذ من الواجب على من احتاج لهذا ان يستقدم امرأة جاوزت 30 من عمرها تقريبا غير جميلة وفاتنة. ومن المضحك المخزي ان ترى واحدا قد استقدم خادمة اصغر واجمل من زوجته الى حد كبير، فيا ليت شعري اي باب من الفساد في حياته الزوجية قد فتحه على نفسه. الامر الرابع ان بعض من احتاج لاستخدام الخدم والخادمات يستقدم الكفار ولا يرغب في استقدام المسلمين، وهذا لا شك انه لا يجوز لمخاطر الخادمة الكافرة في الدين والعقيدة والتربية على الاطفال والنشء والصغار. والرسول صلى الله عليه وسلم قد امر باخراج المشركين من جزيرة العرب، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما، رواه مسلم. واستقدام الكفار قد يدخل في موالاتهم والعياذ بالله فكيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب؟ والبعض منا إذا جاء يريد أن يطلب توكيلا أو يطلب خادمة يقول أريد كافرة لا مسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من النار. معاشر المؤمنين، إن بعض المسلمين الذين اضطروا أو احتاجوا إلى استخدام خادمة لا يتقون الله جل وعلا في معاملتهم، ويحملونهن من الأعمال والبلاء ما لا تطيقه الواحدة منهم. وهذا والله ظلم عظيم، وأشد الظلم ما كان ظلما لضعيف لا يملك لنفسه حولا ولا طولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المؤمنين، إن بعض الذين يقصون في معاملة الخادمة، سواء كان الذي يعاملها هو الرجل أو المرأة، ولا ينبغي للرجل أن يأمرها أو ينهاها، وإنما ينبغي له أن يجعل زوجته وسيلة الاتصال بذلك، أو أن يأمر وهو في مكان بعيد يسمع صوته ويلبى ما يريد، ويوضع في مكان بحيث لا تحصل الخلوة أو تتكرر المشاهدة والمقابلة. إن بعض الذين يقصون في معاملة الخادمة، إن ذلك يضطر الخادمة إلى أن تنتقم منهم انتقاما في أي مكان استطاعت، أن تنفر غيظها فيه، وأن تبيح بمكنون بغضها لما لاقت من هذه المعاملة الشرسة. وعلى أقل الأحوال، إن عادت إلى بلادها وقد سلم أهل المنزل منها، تعود بمفهوم سيء عن المسلمين في معاملتهم، وتعود بمفهوم سيء عن المسلمين في تطبيق أحكام دينهم، وهذا باب من الفساد عليه. إن الذين يعاملون الخادمة بهذه الطريقة القاسية لا يرعون أيام مرضها، أو لا يرعون ما يحل بها من المرض أو الجهد أو الضنك، إنهم بذلك لا يخشون الله في هذه المسكينة رغم الحاجة إليها، فإنه لا ينبغي لأحد أن يحملها من العمل والجهد ما لا تطيق. ومن خالف ذلك فإنه على خطر أن تنتقم الخادمة منه، خاصة إذا كانت كافرة، ولا ينبغي لمسلم أن يستقدم كافرة. سمعنا كثيرا وكثيرا عن عدد من الخادمات اللائي انتقمن بسرقة الذهب والمجوهرات وغير ذلك، أو على أقل الأحوال إتلافها، انتقمت بإتلاف كل ما هو بإتلاف كل ما هو زمين في المنزل، خشية أن يكشف معها على الحدود أو المطارات، فجعلته في مكان لا يعرف، أو ألقته في مكان يجل المسجد عن ذكره. إن ذلك كله بسبب القسوة والمعاملة، بسبب القسوة والمعاملة السيئة، إذ أنه لا بد للإنسان حينما يرى تهاونا أو تكاسلا يريد لهذه الخادمة أن تنتبه إليه، أن يجعل ذلك عبر زوجته، وأن تربيها بأسلوب لطيف كي لا تنتقم من أولاده أو من زوجته أو أي أو من أي فرد من أفراد الأسرة. علمت علم اليقين بحادثة دامية وحادثة هي التي جعلتني أكتب هذه الخطبة، وهي أن خادمة وهي كافرة كانت تلقى معاملة سيئة. والأصل أنه لا يجوز استخدام الكافر والكافرة، وكلكم يعلم هذا كثيرا وتردد هذا كثيرا في الندوات والخطب والمحاضرات. استخدم خادمة كافرة وكانت تلقى قسوة في المعاملة من صاحبة المنزل فيما يبدو ذلك. فلما قرب أو بقي مدة لا بأس بها على ذهابها إلى بلادها وتسفيرها وخروجها، ماذا فعلت؟ في حين غفلة من أهل المنزل وفي حين عدم وجود صاحب المنزل والأم في غفلة عظيمة عن أولادها وأطفالها، أسأل الله أن يجبر مصيبتها فيما حل بها، أمسكت تلك الخادمة الخبيثة بالطفلة الصغيرة فذهبت بها إلى دورة المياه ووضعتها في مكان يسمى البان. فلما وضعتها أخذت شيئا حادا أشبه ما يكون بالساطور فضربت به بين مفصل رقبتها وكتفها ضربات متعددة حتى أزهقت روحها وجعلت دماءها تطيش في هذا الحوض داخل دورة المياه. ثم اتجهت إلى أخيها الصغير وأرادت أن تنتقم منه وطعنته طعنات متعددة، فسمعت الأم بسبب صراخ طفلها فجاءت لتنظر ما الخبر، وإذ بها ترى طفلة تتشحط في دمائها وطفلا قد طعن طعنات في كف في زند يده. فأخذت تدافعها وهمت الخادمة بقتل الأم أيضا، ثم تعاركت معها في عراك شديد فأعان الله الأم عليها ودفعت بها في مكان وأقبلت عليها واتصلت بزوجها ودعت سلطات الأمن والشرطة للتحقيق في ذلك. ولما حقق معها ماذا قالت؟ قالت: كنت أريد أن أنتقم من أفراد المنزل كلهم جميعا، أريد أن أقتلهم جميعا. هذا ما صرحت به ونطقت في هذا التحقيق الذي علمته علم اليقين ولا أنقله نقلا عن فلان أو علان. إنها لحادثة أليمة، إنها لحادثة مؤلمة، إنها لحادثة تسأل ويجعل الإنسان أن يسأل الله جل وعلا أن لا يخرجه إلى هؤلاء الخدم والخادمات، وأن يستغني بما آتاه الله جل وعلا عنهم أيا كانت الظروف وأيا كانت الأسباب والمسببات. ولكن إذا كان لا بد للإنسان منهم فليتق الله في المعاملة وليحرص على عدم استخدام الكافرة التي لا دين لها يردعها ولا عقيدة في قلبها تمنعها ولا تعرف إلا الانتحار حينما تفعل ما دار بخلدها وحينما تطبق ما تريد أن تفعله في أهل الأسرة انتقاما منهم. الكافرة لا دين لها، الكافرة لا عقيدة لها، فكيف نرضى أن نجعلها في بيتنا نأكل من طبخ يديها أو نشرب من إعداد يديها أو نرضى أن تمس أطفالنا أو تمس عوراتهم؟ هذا والله بلاء عظيم، وهذا قد يدخل في ضعف الولاء والبراء وضعف الموالاة والمعاداة في الله. لا ينبغي لأحد أن يستخدم الكافر والكافرة أيا كانت الظروف ما دام يجد عن ذلك بديلا ولغيره سبيلا. لا بد أن يمتنع وأن ينتهي أقوام عن وجود الخادمات الكافرات في بيوتهم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يبادروا بتسفيرهم وإخراجهم أيًا كانت الخسارة، بضعة آلاف لا تتجاوز الأربعة أو الخمسة، في سبيل بقاء الأسرة على مستوى من صفاء العقيدة ونقاء الدين. أما المسلمة التي استخدمها الإنسان في حاجة إليها فعليه أن يراعي ما ذكرنا ذلك كله. وإن من البلاء أن بعض المسلمين هداهم الله يهين الخادمة إهانة عظيمة، فتجده يمرح ويضحك مع أصدقائه وزملائه ثم يصيح للخادمة بأعلى صوته أن تحضر له الشاي والقهوة، فتأتي هذه المسكينة تأتي تمشي على الشحياء وتدخل والنظرات تأكلها من نفرق راسها إلى أقمة قدمها، تنظرها العيون مقبلة مدبرة وتدخل على الرجال لكي تضع ما بيدها من شاي أو غير ذلك. أما يتقي الله ذلك الذي استخدمها؟ كيف يرضى أن تكون وأن تدخل غير الرجال؟
ما دمنا قد عرضينا النظر مع شعور الانسان بالخطأ وشيء من الاذن والمخاطرة في استقدامها مع بدون محرم لها، فما الحال في دخولها على الاجانب؟ وما الحال في تعويضها على الدخول على الرجال اما ان تقدم شيئا او تخرج شيئا؟ هذا غلط عظيم، وهذا شر جسيم، وهذا بلاء قد عم كثيرا من المسلمين واخذوا يتعاونون به. اتقوا الله يا عباد الله في معاملة اولئك الضعفاء الذين اضطرهم الحاجة الى المال والى نقمة العيش، خلفوا اطفالا صغارا وعجائز كبارا، خلفوا كل ذلك لكي ياتوا بقليل من المال، فما بال بعضنا يفتن الواحدة في عرضها وفي دينها ويكسر حجاب حيائها وعشمتها بادخالها امام الامام الزوار في المجالس ذاهبة آيبة، او بامرها ان تخرج الى السوق او الدكان لتحضر له شيئا مما يريد. هذا ينافي تعاليم الاسلام وينافي اداب الاسلام، وان من فعل ذلك لعلى خطر عظيم. او ما تخشى الله جل وعلا الذي اعزك في بلاد عز واكرمك في ارض كرامة وآتاك من المال والجاه والمتاع وجعل اولئك يبتلون في مالهم وانفسهم فاضطروا ان يهاجروا رجالا ونساء ليخدموا، اما تخشى الله ان يدين الدولة وان يغير الايام؟ وتلك الايام دولة وتلك الايام نداولها بين الناس. اما تخشى الله الذي جعلك غنيا وجعلها فقيرة ان يجعلك فقيرا ويجعلها غنية؟ اتق الله في هذه المسكينة التي في يدك، اذا كنت في غير حاجة لها فاحرص ما استطعت ان تستغني عنها وان تبقى سعيدا في بيتك مع اولادك لعدم وجود من يكدر صفو هذه الخلوة مع زوجتك واولادك. فاذا كان لابد منها لحاجة لا مفر عنها مفر منها، فعليك ان تتقي الله فيها. لا تخرجها بسيارتك حاسرة الوجه والرأس، ولا تتحدث معها، ولا تجعلها تدخل عليك، واجعل وسيلة الاتصال بها زوجتك، ولا تخرج ولا تخرجها الى السوق لكي تحضر شيئا من الحاجيات من الدكان او غيره. واذا رأيتها كذلك فزرها وانهرها، وان رأيتها متهاونة في لباس فزرها وامرها بلباس حشمة، ذلك اتقى لك ولها واقوم لامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. ولا تحملها من العمل ما لا تطيق، وعلم زوجتك ان تسكن معاملتها، فانك ان اسأت المعاملة وظننت انها مسكينة ضعيفة لا تملك احدا تشكو اليه الحال الا الى ربها، فانك بذلك قد تجني هذه النتيجة في اولادك او في زوجتك والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا ان لا يعذبنا الفتنة والبلاء، وان يحفظنا بالاسلام قائمين قاعدين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بنعم عنايتك، اللهم احرسنا بعنايتك يا رب العالمين. معاشر المؤمنين اتقوا الله في هذا الامر كثيرا، وامروا من تعرفونهم يتهاونون في ذلك. ومن المؤسف المخزي ايضا، ومن المؤسف ان بعضهم لا يصرف لها رواتبها ولا يعطيها حقوقها ولا يكرمها بما يكرم به اهله. والواجب على الانسان الذي اضطر اليها ان اذا اتى بشيء من الملابس او غير ذلك ان يشتري ولو حاجة بسيطة يدفعها لزوجته تقدمه اليها تطيبا لخاطرها واشعارا لها بخاطر الرحمة والرأفة والشفقة والمودة من اخوانها المسلمين، لكي تعود وهي تعلم ان في بلاد الاسلام مسلمين على حق ومسلمين بحق، مسلمين يخشون الله حق خشيته فيما ولاهم الله وفي من كانوا دونهم من الخدم ومن الخدم والحشم وغير ذلك. فاتقوا الله يا عباد الله خاصة فيما يتعلق بالمعاملة، فان هذه الحادثة الدامية التي سمعتم بها ليست اولى ولا اخيرة، ولقد سمعنا كثيرا وكثيرا وكثيرا، لكن كثيرا ما نسمعه بالنقل عن وعن وعن. اما هذه فعلمتها بمصدر اشبه ما يكون مباشرا في مباشرة الامر وتحقيقه. اذا يا عباد الله اتقوا الله تعالى في هذه المعاملة، واحرصوا الا تجعلوا الخادمات تتولى امر الاطفال، خاصة في نظافتهم ومباشرة عوراتهم وخروجهم، لأن ذلك قد يعوضهم في المستقبل على أمور سيئة لا تحمد عقباها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا وأراد بولاة أمرنا فتنة وأراد بعلمائنا مكيدة وأراد بشبابنا ضلالا وأراد بإنسائنا تبرجا وسفورا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، اللهم يا رب السماوات والأرض، اللهم يا من بيده الملكوت يا ذا العزة والجبروت، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الفرس الإيرانيين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أهلكهم عددا وأحصهم بددا ولا تبق فيهم أحدا، اللهم أهلك دروعهم وضروعهم، اللهم عجل زوالهم، اللهم عجل زوالهم، اللهم عجل زوالهم زوالهم وفناءهم، اللهم أرنا فيهم شر ما تجدي به ظالما في ظلمه وطاغيا في طغيانه ومتجبرا في تجبره وفاسقا في فسقه وسافرا في كفره وملحدا في الحاجه. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم ارد كيدهم في نحورهم، اللهم اضرب بعضهم ببعض، اللهم اجعلهم احزابا وطوائف شتى، اللهم اضرب بعضهم ببعض، اللهم اغرب الظالمين بالظالمين واخرج امة محمد بينهم سالمين امنين بقدرتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا عما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أسيرا إلا فقدت أسره، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وعبده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أعنا على ما أعنتهم عليه، اللهم أعنا على ما أعنتهم عليه. اللهم اختم بالشهادة والسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل اللهم إلى الجنة مصيرنا ومآلنا. اللهم أحينا على الإسلام سعداء، وتوفنا على التوحيد شهداء، واحصرنا في زمرة الأنبياء. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ونعيما في القبور بعد الموت. اللهم انصر إمام المسلمين، اللهم أعز إمام المسلمين، اللهم وفق إمام المسلمين، اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح إخوانه وأعوانه، اللهم اجعلهم بكتابك وسنة نبيك عاملين مطبقين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واذكروه على آلائه يجدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.